فهل يضمن الخياط او لا يضمن؟ نقول ان قلنا بجواز حبسه على 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 اجرته فلا يضمن لانه بحق، وهذا هو الحق انه لا يضمن لان له الحق ان يقول لا اسلم حتى تعطيني اجره.
يا شيخ
انا
ما اجاري الان.
نعم نعم ايش
اجتماع البيع والايجار؟
نعم
مع عدم تحديد قيمه
ما يضر، هذا يسمونه استثناء السلعه. والصحيح انه جائز اذا ضبط بالوصف فلا باس.
هذه
جهاله يسيره، هو اذا ضبط بالوصف ما نعم. لعلك نسيت القاعدة، لعلك نسيت. إذا قبض المال لحظ مالك فقط فيقبل طوله في الرد، إذا كان لحظه هو أو لحظه مع مالك فلا يقبل. هذا القاعدة. ايش؟ هذا من اخر ان يتلفه اجنبي فعلى من اخر وان كان تلف في فعل الله فلا ضمان لي. لا ابدا، انت الذي استنصحتني وانت الذي وثقت بي وانا ما رشيتك، هذا اللي اعرف. لا حتى لو لم يكن هذا، لكن اذا لم يكن هذا فالواجب ان يقول لا ادري. المفرط هذا للاستشار من لا يعرف انه اهل المشروع، هو اللي فرط. ما هذا الشيء؟ ما ادري. المالك هو الاستشار الرجل، قال ماذا تقول في كذا وكذا؟ هل تشير علي اني ارسم مثل الغنم الى الجهه الفلانيه؟ قال نعم. كيف؟ بغير علم؟ لا، ما هو بغير علم إلا بغير. وإذا قلت أنه بغير علم نقول أنت الذي استشرته، أنت الذي أفرطت. نعم. لأن هؤلاء فعلهم، هؤلاء الطبيب والبيطار والحجام بفعلهم، الراعي من الراعي يتصرف لصاحب المال بالوكالة، فتلف مثلا الغنم بغير تعد ولا تفريط. ولهذا لو تعد مثلا أوجبنا عليه الغنم. هي لهم فعله، هو اجتهد فأخطأ في أنه تجاوز المحل الحالي. هذا التجاوز نقول ليس فيه إثم لأن كان متعمد، لكن حق الآدمي لا بد من الظلام.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب الإجارة: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه
أجرة
المثل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف أحكام الإجارة وهي تتعلق بالعين المؤجرة في كل ما سبق، ذكر ما يتعلق بالأجرة، والأجرة هي العوض التي اتفق عليها المتعاقدان، سواء كانت دراهم نقدا أو عينا أو منفعة، ولهذا يجوز استئجار منفعة بمنفعة، واستئجار عين بمنفعة، واستئجار عامل يعمل بمنفعة. فالمهم أن الأجرة هي ما يصح عقد البيع عليه، سواء كان منفعة أو عينا أو نقدا، تجب بالعقد أي بعقد الإجارة، لكنها لا تستحق إلا بتسليم العمل الذي في الذمة أو تسليم العين مع مضي المدة. وقوله إن لم تؤجل، لأنها إذا أبجلت فقد رضي كلا الطرفين أن لا تجب إلا بعد تمام الأجل، مثل أن يقول أجرتك هذا، أجرتك بيتي هذا ب10,000 تحل في شهر محرم عام 18، فالأجرة الآن لم تجب لأن الطرفين اتفقا على أن تكون متى؟ مؤجلة إلى محرم. وتستحق بأمور، منها تسليم العمل الذي في الذمة. فإذا استأجرت عاملا على أن يحرث لك هذه الأرض وحرثها استحق الأجرة بكل حال، لأنه أدى ما عليه فاستحق ما له. كذلك أيضا تستحق بتسليم العين المؤجرة إذا مضت المدة، سواء انتفع بها المستأجر أو لا. فإذا استأجرت بيتا من شخص وسلمك المفتاح ثم مضت المدة وأنت لم تسكن ولم تؤجره ولم تسكنه أحدا تبرعا، فإن الأجرة ثابتة عليك. لماذا؟ لأنه سلمك العين التي وقع العقد عليها، وتسليم العين التي وقع عليها العقد بمنزلة تسليم العمل الذي في الذمة. لكن لو منعه من هذه العين يد ظالمة قادرة على منعه، فهل نقول إن الأجرة ترد على صاحب العين، أو نقول إن الظلم وقع على المنفعة التي استأجرها الأجير لها؟ الجواب الثاني، يعني أن المنفعة تذهب على من؟ على المستأجر، ما هي على صاحب العين. فمثلا لو أن الشخص استأجر بيتا من آخر وسلمه المفتاح، ثم سلط على هذا المستأجر يد ظالمة أخذت منه البيت قهرا وسكنت منه، فمن الضمان عليه؟ هل هو على مستأجر البيت أو على مؤجر البيت؟ الأول على مستأجر البيت، لأن المستأجر لما قبض العين المؤجرة ملك المنفعة الآن، فالظلم وقع عليه هو وليس على المؤجر. أما لو تسلطت هذه اليد الظالمة على العين المؤجرة قبل أن يسلمها المؤجر، فهنا تفوت على من؟ تفوت على المؤجر، لأن الأجرة لم تستحق بعد، إذ لا يستحقها إلا إذا تسلم العين، فصارت تستحق بتسليم العمل الذي بالذمة. والثاني تسليم العين التي وقع عليها العقد إذا مضت المدة. ثم قال: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. يعني لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة وتسلم العين ومضت المدة، فإنه يلزمه أجرة المثل دون الأجرة التي وقع عليها العقد، وذلك لأن الأجرة التي وقع عليها العقد أجرة فاسدة لعدم صحة العقد. وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أجرة المثل أقل مما وقع عليه العقد أو أكثر، لأنه لما ارتفع العقد الفاسد ارتفعت جميع متعلقاته. مثال ذلك: رجل استأجر من شخص حرا ليعمل عنده، ومعلوم أن تأجير الحر لا يجوز، كما جاء في الحديث الصحيح رجل باع حرا فأكل ثمنه، وكذلك لو أجره فأكل أجرته فإنه لا يحل. فهذا إنسان مثلا قال لشخص: أنت تريد أن عامل عندك؟ قال: نعم. قال: هذا غلامي، خذ الشهر 100 ريال وهو حر. فالإجارة هنا صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة، لأنه لا يصح العقد، عقد الإجارة على الحر. المهم أن المستأجر أخذ هذا الغلام واستعمله حتى تمت المدة. يقول المؤلف إنه يلزمه أجرة النذر. يلزم من؟ المستأجر يلزمه أجرة النذر، وذلك لأن عقد الإجارة كان فاسدا، والفاسد وجوده كالعدم. ولكن كيف يقول المؤلف أجرة المثل؟ نقول وهو حر لا يصح تأجيره، نقول على يقدر كأنه قن، كأنه عبد. فما أجرة هذا العبد؟ قالوا مثلا أجرته 200 ريال، وهو قد استأجره بكم؟ ب100 ريال. نقول سلم 200 ريال، سلم 200 ريال. لماذا؟ لأن الأجرة فاسدة. وهذا فيما إذا كان المستأجر عالما بأن هذا الغلام ليس عبدا له، ليس ملكا له، هذا واضح أنه يلزمه أجرة المثل. وهو المثال الذي ذكرنا كم؟ 200 ريال، مع أن العقد وقع على 100، لكن هذا العقد فاسد. فهنا لا شك أن القول بأنه يلزم المستأجر أجرة المثل، أجرة المثل، قول صحيح، لأن المستأجر دخل على إيش؟ على بصيرة وعلى علم بأن الإجارة غير صحيحة. لكن إذا كان لا يجب وقد عقد الأجرة على 100، فكيف نلزمه ب200 وهو لا يدري؟ يقول الفقهاء رحمهم الله في التعليل: إن إتلاف مال الآدمي لا فرق فيه، أي في ضمانه، بين العالم والجاهل. كما لو استعمل الإنسان شخصا يظنه عبده واستعمله في عمل فعليه ضمان وإن كان لا يدري، ولكن في هذا نظر، لأن هذا الذي استعمله بالأجرة التي يظنها صحيحة كان مغرورا. من الذي غره؟ غره المؤجر. وإذا كان مغرورا فيجب أن يكون الضمان على الغار، وهذا هو مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح. وعليه فنقول يجب على المستأجر في المثال الذي ذكرنا كم؟ 100، ويضمن الآخر الذي أجره 100 الثانية، ويكون لهذا الغلام الحر 200. هذا هو العدل. وأما أن نضمن شخصا ما لم يلتزم، مع أن العقد حسب رأيه وحسب اعتقاده عقد صحيح، فهذا فيه نظر. فالصواب إذن أنه لازمه، أنه يلزمه أجرة المثل، لكن إن كان مغرورا فما زاد على الأجرة التي تم العقد عليها فعلى من غر. طيب، إذا قدرنا أن أجرة المثل أقل، إذا قدرنا أن أجرة المثل أقل، مثلا أجره 200 وأجرة مثله 100، فهل نلزمه ب200 أو نقول إن 200 كانتا بعقد فاسد فلا عبرة بهما، ونرجع إلى أجرة المثل وهي كم؟ وهي 100. نقول إن كان عالما بأن الأجرة فاسدة ألزمناه ب200، لأنه دخل على بصيرة. ثم ما زاد على أجرة المثل، ما زاد على أجرة المثل يكون لهذا الغلام، لأنه مظلوم، لأنه مظلوم، ولا يكون للذي أجره، لأن الذي أجره لا يملكه فليس له شيء. وإن كان غير عالم، إن كان غير عالم فلا ضمان عليه، فعليه أن يضمن لهذا الحر ما وقع عليه العقد، لأنه رضي به واعتبره صحيح، فيلزم بما ظنه. وإذا مثلا رأى القاضي أن يأخذ الزيادة هذه ويصرفها لبيت المال فلا حرج، فلا حرج عليه، لأنه مال في الحقيقة ليس خالصا لمن استحقه، وما اشتبه فيه فإنه يلحق إلى بيت المال. وإن كانت أجرة المثل بمقدار ما وقع عليه العقد، نعم، فلا إشكال، لا إشكال، لأن ليس فيه زيادة وليس فيه نقص. والخلاصة أن كل من تسلم عينا بإجارة فاسدة فإنه لا عبرة بما حصل عليه العقد، تفسخ الإجارة ويرجع إلى إيش؟ إيش؟ إلى أجرة المثل، يرجع إلى أجرة المثل. فإن كانت أجرة المثل مساوية لما وقع عليه العقد فلا إشكال، وإن كانت أجرة المثل أكثر ألزمنا المستأجر بها، ثم إن كان عالما فإيش؟ فالزيادة عليه، وإن كان جاهلا مغرورا فالزيادة على من غرر. وإن كانت أجرة المثل أقل، فإن كان عالما ألزمناه بما التزم به، لأنه دخل على بصيرة يعلم أن العقد فاسد والتزم الزيادة على أجرة المثل، وإن كان جاهلا لم يلزمه أكثر من أجرة المثل. وإن رأى القاضي قضاء أن يلزمه بما التزم به ولو كان جاهلا ولكن يجعل في بيت المال فلا حرج. طيب مثل ذلك أيضا من استأجر شخصا على عمل، على عمل محرم، مثل أن يستأجر شخصا ليبيع له خمرا أو يحمل له خمرا أو ما أشبه ذلك، فالإجارة فاسدة. لكن عمل العامل الآن هل نقول ليس له شيء لأن الإجارة فاسدة والعمل المحرم لا قيمة له، أو نقول يلزم المستأجر بالأجرة التي وقع عليه العقد؟ الثاني يجب أن يلزم بالأجرة التي وقع عليه العقد. ثم إن كان الذي العامل إن كان يعلم أن هذا شيء محرم فإنها تصرف في بيت المال، وإن كان لا يعلم فإنه يعطى إياها ويؤمر بالتوبة والاستغفار وكفى، والله أعلم. نعم، سؤال. طيب أنت
شرف شخص محرم،
المؤجر
كيف يعطي الذي
أجره وليس مالك؟ لا، المستأجر يعني المؤجر ما هو معطيني أجرة، الأجرة هذه تعود للمستخدم
كله.
هذاك ليس له شيء، هذاك يؤدب. نبدأ باب السرقة.
لا يا شيخ.
طيب يلا أسأل
شيخ، إذا استأجر حر شيخ وأجرة مثل 200 وهو استأجر على بيعه، كانت أجرة مثل 200 ريال،
لكن استأجر حر عقد معه ولا جاء إنسان آخر وقال هذا غلام؟
لا، شخص استأجر حر وكانت يعني استأجر بمئة ريال وأجرة مثل 200، إذا كان جاهل شيخ ما نقول يلزم المستأجر 50؟
يعني قصدك الغبن، إذا غبنه استأجره بمئة ولو تهم 200 مثلا ارتفعت أجور العمال وهذا العامل ما دل ما يعلم، فجاء شخص واستأجره بمئة يلزم بأنه يدفع له 100 أخرى، يلزم لأن هذا غرة. لا، هذيك أجره شخص آخر. الصورة اللي ذكرنا ثلاثة: حر ومؤجر ومستأجر. المؤجر قال هذا غلام أبجرك إياه. أما الصورة اللي ذكرت أنت فليس عندنا إلا شخصان: مستأجر ومؤجر نفسه. وهذا سؤالك هذا بس يعطى الغبن وهو ما نعم وهو أجرة المثل. هنا نخاطب الدافع، يعني ما أخذه المغنيات أيام الأعراس والدفافات من أجرة كبيرة، هنا نوجه الخطاب إلى الدافع
ونقول إن دفعك هذه الأموال الكثيرة من إفساد المال وإضاعة المال. أما بالنسبة للدفافات فلا حرج عليهم، هن قلنا نبي نطلب الليلة 100,000، لكن الكلام يوجه على من دفع إليهم. هو إذا كان فيه محذور شرعي منع، يعني يجب خفض الصوت حتى لا يكون فيه محذور شرعي. أما إذا لم يكن فيه محذور شرعي فلا بأس، لأن يعني صوت المرأة ليس بعورة. لا لا، لأن يعني هذا شيء زائد على العقد. نعم سليم. لا لا، أنا هذا شيء آخر، هذا يعزر، لكن كلامنا على مقتضى الإجارة ماذا يلزم. أما مسألة أن يعزر فلا بد أن يعزر. نعم يا خالد. اي نعم يحرم تأجير الإبل لأنه يعني حر، أنت ومالك لأبيك أن تستخدمه لا أنه يؤجره. لا، إذا راضي ما في إشكال، إذا راضي ما في إشكال.
قلنا أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف من يده، ما تلف في يده بغير تفريط.
نعم.
وقلنا أن الراجح أن المؤجر يلزم بدفع الأجرة.
قلنا أن الراجح أن الأجير المشترك، أن الأجير المشترك إذا أتم العمل ألزم المستأجر بدفع أجره.
طيب كيف يلزم هو لم يستوفي، لم يتسلم العين التي وقع عليها التجارة؟
ما يخالف، تلفت هي أمانة بيد الأجير، هي أمانة وتلفت بغير تفريط منه.
وإن كان لم يتسلم.
نعم نعم.
حمدك الله، استأجر رجلا، استأجر عاما غير مسلم، لا يرى حرمة هذا الشيء كما سمعت الخبر، لكنه يعلم أنه ممنوع
نظام الدولة المعينة.
والسؤال؟
السؤال هل له أن يحرمه المال أو يحرم المال الأجرة المتفق عليها؟
أصلا ما يجوز التجارة،
هو استأجر وانتهى العمل.
هذا يرجع إلى نظر الإمام، يجب أن يؤدي الطرفان بما يرى. نعم.
استأجر العين يملكها
ويملك منافعها. لا، ما هو يملكها، يملك منافعها.
يملك منافعها.
هل يجوز استئجار الأمة للجماع؟ أجل، ما يجوز، لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، لا يجوز أن يملكها، لكن يملك منافعها، خدمة، تنظيف البيت، تنظيف الأواني وما أشبه ذلك. يعتبر استيفاء الظالم كاستيفاء المظلوم، تمام، بمعنى أن صاحب العين ما غير مسؤول.
ما نقول أن صاحب العين ما سلم بقية،
سلمها، هي الآن بيده، بيد المستأجر، البيت الآن المفتاح معه، والمؤجر متخلى عنه إطلاقا، والظلم وقع على المستأجر. طيب الدين تبع مالك في مسألة الحول، لأنه من مالك، قالت ما هنالك بدل ما تحطه بالصندوق جعلته في ذمة الرجل. فمثلا إذا استوفيت القسط قبل وجوب الزكاة في مالك دخل في مالك، وإذا جاء وقت الوجوب زك، وإن استوفيته بعد أن أديت الزكاة في مالك فأدي زكاته في الحال، يعني زكاته قد وجبت.
شيخ على هذه زكاة 10 مرات في الشهر
عشر. ايش؟
على هذا إيه؟ زكي 11 مرة في الشهر.
في الشهر؟
في السنة.
وشو 11 مرة؟
يعني كل شهر يعطيها مثلا 1000 ريال.
أما قلنا الألف هذه يدخل إذا كان قبل وجوب الزكاة، مثلا كان الأقساط تحريم محرم
وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد رجب وشعبان ورمضان، وهو يزكي في رمضان ما يزكيها، كل المماضة ما يزكيه بس يدخل في ماله، وإذا جاء رمضان يحصي ما عنده من المال الذي ليس دينا ومن المال ومن الدين الذي كان يقدره، فالزكاة واحدة.
طيب احنا قلنا
فهمت هذه ولا لا؟
ما فهمت زين.
طيب الآن هذا الآن أنت مثلا بائع هذا البيت أقساط، بعته في محرم، يحل القسط الأول في محرم والثاني في صفر والثالث في ربيع والرابع إلى آخر إلى رمضان. إذا جاء رمضان قلنا لك هذا الأقساط دخل في بيت في مالك في الصندوق مثلا أو في البنك، فهمت؟ طيب أزكها في رمضان مرة واحدة بس، الباقي اللي في ذمته، الباقي اللي في ذمته إذا قبضته بعد أن تم الزكاة زك في الحال، لأن قد وجبت فيه الزكاة في العام الماضي ثم دخل في مالك.
ما قلنا في زكاة الدين كان على موسر زكي كل سنة.
لا إحنا كلامنا على الموسر، على الموسر. أما إذا كان على معسر فما قبضته منه دخل في مالك، وما لم تقبضه فإذا قبضته زكي سنة واحدة. لكن أنا في المرسل واضح؟
على هذا الشيخ يعود يعني يراد أن مثلا بعد رمضان وزكي بشوار في ذي الحجة في محرم،
لكن ما زكي اللي لم تزكي أنت الآن مرة واحدة ما هي بتاع شمرة
على هذا زكي مثلا كل مرة حتى يأتي رمضان الثاني.
كيف؟
زكي كل ما أقبض حتى يأتي رمضان يزكي كل ما
أين؟ كيف؟ لأنك تبي تزكي لن تقبض الآن بعد رمضان تزكي عن سنة الماضي ما عن سنة المستقبلة.
نعم.
فإذا جاء رمضان وأنت مدخل مالك تبي الزكية عن سنة الحاضر. واضح؟ الحمد لله. نعم. أي نعم. لا لا يجوز. لكن إذا كانت ترى أن تزكي في رمضان فإنها تزكي في ربيع عند تمام الحول، فإذا جاء رمضان تزكي للسنة المقبلة تعجيلا وتمشي على هذا. نعم.
رجل في إحدى ليالي رمضان قام من الليل فجامع أهله، وأثناء الجماع سمع المؤذن يقيم صلاة الفجر، وهو لم يحتاط لم ينظر في الساعة أو لم يرى، ومع أنه سمع الأذان استكمل حتى انتهى.
سمع الأذان ولا
الإقامة؟
هذا حرام عليه، لأن الواجب أنهم يوم يسمع الإقامة أن ينزل عليه الكفارة، إذا كان عالما إذا كان يظن أنه ما يجوز واستمر عليه الكفارة، القضاء لا بد منه إلا إذا كان بعد جاه، إذا كان يحسب أنه لا بأس. إيش؟ المهم ما يعرف جاهل ما على شيء. ها ما على شيء نبت، كل إنسان جاهل، ذكرنا لكم هذا، جميع المحظورات إذا فعل إنسان جاهل فليس سأل عن شيء، فهمت؟ ولا عليها القضاء. إيه لكن ما أدري حسب ما يخالف، يحسب ما دام تورط ووقع في الورطة انه لا بأس يكمل، هذا اللي حصل ما عليه ابدا، عليه ان يخبر بالحكم ولا يعود. نعم. الإشارة على قول الراجح حرام ما يجوز، اما على قول من يقول بالجواز بجواز التحجر فهي إجارة على عمل مباح فتكون حلالا، لكن نقول الراجح أنه ما يجوز، لا مو في الحرم، خارج الحرم، في نفس الحرم. إيه ما يخالف، لكن هل الاتفاق بينه وبين الرجل هذا خارج الحرم ولا في الحرم؟ ها؟
مثل الحرم يقول له مثلا أنت مسؤول عن ليالي رمضان تريد لمحرم
ولكن ما قال كذا وكذا. هذا من الإجارة، هذه مكافأة على عمل مباح على القول بالإباحة. أما على القول بالتحريم فهو حرام على الطرفين، ولا يحل الذي يتحجر أن يأخذ هذه المكافأة لأنها عوض عن فعل محرم. نعم. يلا عبد الله.
ولو يعلم أن المستأجر والمؤجر كلاهما بأن هذه التجارة فاسدة.
إيش؟
يعني المستأجر والمؤجر كلاهما يعني يعلم أن هذه العقد يعني هذه التجارة فاسدة. تجارة الغلام.
إيه.
وأجرة المثل زائد على ما وقع عليه العقد.
نعم.
لماذا يلزم به فقط المؤجر بهذه الزيادة؟ المستأجر ولا يلزم المؤجر لأنه
كلاهما
يتعدى على هذه
الفلاح؟ لا لا، يلزم المستأجر لأنه استوفى المنفعة، المؤجر ما استوفى شيئا. أفهمت؟ الآن من الذي استوفى المنفعة؟ المستأجر يلزم بمئتين. إنه إذا كان عالما لكن يؤدب، يؤدب كلا الطرفين، لكن الذي استوفى المنفعة هو الذي يلزم بأجرة المثل فتعطى الولاء. لو لم يعلم قلنا لا يلزمه إلا أجرة المثل، ويؤخذ الزيادة من المؤجر. أفهمت؟ ترى ما نسمع بسؤالين من واحد. أين؟ نعم، لكنها لا تلزم الإجارة عقد الإجارة إلا بالتفرق، فإذا تفرق من غير فسق تبين أن الأجرة ثبتت من العقد. صرف الزكاة للجماعة الخيرية إذا كانت تقبل الزكوات ولها بند خاص وهم ثقات فلا بأس. نعم. لا لا، اليتيم ليس منه الزكاة إلا إذا كان فقيرا فهو يعطى لا ليتمه ولكن لفقر. نعم. ها؟ نعم. يعني مثلا إذا قدرنا أن الغرام من الذهب بدون أن يكون حلياً بمئة، وإذا كان حلياً بمئتين يقدر بمئتين. إيه، لكن ينقص الشيء بالوزن ناقص. إيه، حسبك على الوزن لكن ناقص، ما يمكن حسبك على الوزن مثل الجديد. يعني مثل الغرام من المستعمل بمئة ومن غير المستعمل بمئة وخمسين. ما يخالف بالقيمة، لكن غالبا ما تكون أقل في النصاب، ما تكون أقل في الغالب. نعم.
مقابل منفعة المحرمة، فلما استوفى هذه المنفعة قال إن هذا عمل محرم ولم
نعطيك
أجرك
إنه
محرم.
ما ذكرنا هذه الآن؟ إذا استأجر راجعين على عمل محرم قلنا إنه تؤخذ منه الأجرة، ثم إن كان العامل يعلم بالتحريم جعلت في بيت المال، وإن كان لا يعلم أعطي إياه لأنه دخل على أنه عقد صحيح. فهمت؟ نعم.
الله.
اي طيب، لكنه اليوم العزل بتاخره فيحرم من القراءه ويقوم النائب مقامه. نعم.
باب السبق سب سكون البناء
باب السبق يصح على الأقدام والحيوانات والسكن والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد فسقها وتصح المناضلة على معينين على معينين يحسنون الرمي.
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السبق يسرقون الباء واما السبق فهو العوض فالسبق معناه فوت لا يدرك يعني بمعنى ان يفوتك الانسان على وجه لا تدركه فالسابقون الاولون للمهاجر والانصار لا يمكن لمن بعدهم ان يلحقهم بهذا الوصف ومن سابقك جريا على الاقدام حتى وصل المنتهى قبل ان تصله فهو سبقك على وجه لا تدركه فهو فوت لا يدرك سواء كان معنويا او كان حسيا وسواء كان في الزمان او كان في المكان فالصحابه سبقون بايش في الزمان هذا سبق حسي وكذلك سبقون سبقا معنويا بالعلم والإيمان والجهاد والعمل الصالح والسبق ينقسم إلى ثلاث أقسام قسم لا يجوز لا بعوض ولا غيره وقسم يجوز بعوض وغيره وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض والأصل فيه المنع أي منع العوض لأنه من باب الميسر فإن الإنسان إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما فإذا جعلنا 100 ريال لمن سبق وتسابق اثنان في الجري على الأقدام فأحدهما إما غانم وإما غارم إما أن يأخذ 100 من صاحبه فيغنم أو تأخذ منه 100 فيغرم فهو في الحقيقة ميسر ولذلك الأصل هو منع العوض في المسابقة هذا الأصل ولا يجوز إلا لسبب سيتبين إن شاء الله فيما بعد فصار السبق ينقسم إلى الأشياء التي فيها السباق ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ما يجوز بعوض وغيره والثاني عكسه لا يجوز لا بعوض ولا غيره والثالث إيش التفصيل يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض طيب قال المؤلف يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق على الأقدام مثل أن يتسابق رجلان أيهما أسرع وصولا إلى الغرض الذي عينه وهو جائز بين الرجلين وبين المرأتين وبين الرجل وزوجته كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها هذا على الأقدام وظاهر كلام المؤلف وغيره أنه لا فرق بين أن يتسابق اتجاها أو استدبارا استقبالا أو استدبارا يعني مثلا يتسابق على الاستقبال أو على الاستدبار لأن المسابقة على الاستدبار تقع أيضا بين كثير من الناس أيهما أشد عزيمة أن يرجع على وراء بسرعة تفوق صاحبه فهذا جائز وهل يجوز على اليمين والشمال نعم نعم يجوز ويقع هذا أيضا من بعض الناس يتسابقون أيهم أسبق ذهابا يمينا أو ذهابا شمالا ويصح في سائر الحيوانات كالبغل والحمار وغيرهما مما يركب والبقرة أيضا تصح المسابقة عليها لأن القول الراجح جواز ركوب ما لا يركب عادة لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسائر الحيوانات ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه بمعنى أن نطلق الرجلان كلبيهما ويتسابق على ذلك الظاهر أنه لا يجوز لأنه لا فعل من المتسابقين في هذه الحال وقد يقال بالجواز لأن فعل الكلاب ونحنها بأمر صاحبها كفعل صاحبها، ولهذا جاز صيدها إذا أرسلها صاحبها. ويشترط في المسابقة الحيوانات نفسها يشترط أن لا يكون في ذلك أذية لها، فإن كان في ذلك أذية كما يفعله بعض الناس في المسابقة في نقر الديوك بعضها ببعض، فإن بعض الناس والعياذ بالله يربي ديكه على أن يكون قويا في المناقرة، فهذا حرام لا يجوز. ومثل ذلك نطاح الكباش، ومثل ذلك صراع الثيران، كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه محرمة بما فيه من إذاء الحيوان. السفن وهي الفلك التي تجري في الماء تصح المسابقة عليها، لأن الناس يختلفون فيها اختلافا كثيرا. والمزاريق الظاهر مراكب البحر التي دون السفن، ولعل إخواننا الذين يعيشون حول البحار يعرفونها. نعم يسمونها إيش؟ زوارق صغيرة. طيب السفن ومزاريق، لكن المؤلف يقول ولا يصح العوض إلا هذه، تصح بدون عوض، تصح بدون عوض. فإن كان فيها عوض فإنها حرام، سواء كان هذا العوض نقدا أو عروضا أو منفعة فإنه لا يجوز. وقد كان من عادة الصبيان أنهم يتسابقون على الأقدام، فإذا سبق أحدهم الآخر قال له احملني على ظهرك من منتهى المسابقة إلى ابتدائها، فهل هذا جائز؟ نعم بعوض. ما هو العوض؟ المنفعة، حمله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان منفعة فلا تجوز. وقد يقال إنه يرخص للصغار الذين لم يبلغوا في ذلك، وإن لم يرخص للكبار، لأن يعني الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار. قال ولا يصح بعوض، يعني بعوض مالي سواء كان عينا أو نقدا أو منفعة، إلا في إبل وخيل وسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الإبل بأن يتسابق اثنان على بعيريهما، والخيل بأن يتسابق اثنان على فرسيهما، والسهام بأن يتسابق اثنان في سهاميهما أيهما يصيب. وظاهر كلام المؤلف في الإبل والخيل أنه لا فرق بين أن تكون المسابقة في الجري أو في حمل الأثقال، وهذا بالنسبة للإبل واضح، لأن الإبل ينتفع بها في الجري وينتفع بها في حمل الأثقال، لكن في الخيل في النفس من هذا الشيء، لأن الخيل إنما ينتفع بها في إيش؟ في الجري، مسابقة جريا. إذن الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا وضع عوض في المسابقة إلا في إبل وخيل وسهام، وهذا النص صريح. فإن قال قائل هذا جار على خلاف القياس، لأن يا أخي اسمك لا تدع في حمل المسجد. نعم نعم ليش ما تجيبه هنا مع الإخوان؟ لأن ما ودي أنا أنشغل في الوقت وأشوف إذا حامله فيه مشقة عليك وبيفوت عليك حضور القلب. طيب فإن قال قائل هذا خلاف القياس لأنه ميسر، إذ أن أحدهما غانم أو غارم، فالجواب الجواب من أحد وشيء. الأول أن من العلماء من أخرج هذه المسألة عن القمار بأن قال لا بد من ثالث محلل، لا بد من أن يكون معهما ثالث ليس غانما ولا ولا غارما، يكون محللا، فإن غلب أخذ عن وضعهما، وإن غلباه لم يؤخذ منه شيء. وهذا يخرج المسألة عن صورة القمار والميسر، لكن هذا الجواب ضعيف، ضعيف جدا. والتحيل على محارم الله محرم. إذا قلنا إن هذا ميسر وإنه حرام، فإنه لا يمكن أن يحل بالتحيل عليه. والصواب أنه لا يشترط أن يوجد محلل، وأن هذه المسألة مستثناة لأن فيها مصلحة